لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام العقيقة، وهنا ما يتعلق بهذه الأحكام التسمية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث سمرة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فهذه سنن تتعلق بهذه المسألة، كل غلام رهين بعقيقته، يبقى كأنه مرتهن النفع بهذا الغلام في الدنيا وفي الآخرة، أنه مرتهن بهذه العقيقة. لو أن الغلام توفي وهو صغير فهو يشفع لأبيه وأمه يوم القيامة، فهذه شفاعة مرتهنة بأن يكون الأب قد عق عن هذا الغلام. هذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله. وذكر غيره أنه مرتهن، يعني كأنه محبوس عن النفع حتى يفعل والده هذه العقيقة. يجوز أن الوالد يعق عنه بشاتين عن الغلام وبشاة عن الأنثى، وإذا لم يتيسر الأمر جاز أن يعق بشاة وبشاة عن الأنثى أو عن الذكر، لكن السنة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى كما قدمنا في الحديث السابق. العقيقة سنة وليست فريضة، العقيقة سنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب، من ولد له غلام فأحب أن ينسك فأحب فأرجعها لمحبة أبيه لذلك. وهنا لا يكون الأمر الواجب فيه رجوع إلى محبة الإنسان وإنما يلزم به، فكونوا أرجع الأمر إلى المحبة دليل على أنها سنة وليست فريضة واجبة. يجوز أن نقول عقيقة، وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ عقيقة. ويجوز أن نقول نسيكة، وإن كانت الأحاديث فيها قليلة جدا، هو حديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. وليس معناه لا يحب الله العقيقة، ولا إنه كره لكم هذه التسمية في العقيقة، ما قالش هذا الشيء، ولكن الرجل قال يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أسأل عن هذا، ما أسألش عن العقوق، ولكن الرجل منا يولد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام فأحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشاة عن الأنثى أو الجارية. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأن اللفظ ذكره بشيء وهو العقوق، فقال: لا يحب الله العقوق، لكن ما قالش أنه لا يحب الله أن تسمى العقيقة عقيقة، ما قالش هذا الشيء، بل هذا ينافي أنه هو نفسه ذكر في ألفاظ في كذا حديث ذكر كلمة العقيقة كما قلنا، قال: كل غلام رهين بعقيقته، فسمها عقيقة صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يكره أن يقال عقيقة فلان وعقيقة فلان، إنما المكروه العقوق، وهو كراهة التحريم، العقوق حرام. يتعلق بالعقيقة قلنا أنها تذبح في اليوم السابع، إذا لم تكن في اليوم السابع في أي وقت، ومستحب أنه لا يتجاوز البلوغ إلا وقد ذبحت هذه العقيقة بحسب ما يتيسر للإنسان. فإذا لم يذبح عنه شيء من بهيمة الأنعام بعد ذلك يجوز له هو أن يعق عن نفسه بعد ذلك. ذكرنا أن الحديث الذي فيه أنه يعق عنه في السابع إن لم يكن في الرابع عشر، إن لم يكن في الحادي والعشرين، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إذا لم يتمكن في اليوم السابع من مولد الغلام يبقى على ذلك في أي وقت بعده يعق هذه العقيقة. في اليوم السابع لنا العقيقة ويحلق، يبقى من السنة حلق رأس الغلام في اليوم السابع وكذلك الجارية، وليس فريضة. أيضا من السنة أنه يتصدق عن هذا الحلق، حلق رأس الغلام، بوزن هذا الشعر، يتصدق بوزنه فضة، وفعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكان وزن الشعر حوالي 3 جرام، قالت درهم أو بعض درهم، والدرهم حوالي 3 جرام تقريبا، فعلى ذلك يستحب الصدقة بمثل ذلك. قال هنا في الحديث: ويحلق ويسمى، يسمى في اليوم السابع، وهذا لا ينافي أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية في يوم ما ولد الغلام، فكله جائز، فلا يستحب، لا يستحب أن يؤخر التسمية عن اليوم السابع، لا يستحب أن تؤخر التسمية عن اليوم السابع، فيجوز أن يسمى أول ما يولد، ويجوز أن يسمى لغاية اليوم السابع، لكن بعد ذلك يكره أن تؤخر التسمية إلى بعد ذلك. التسمية يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا ذكرناه استطرادا يعني كان ما هوش داخل في باب الحج والهدي وكذا، ولكن متعلق بالعقيقة، فهنا مناسب ذكره في هذا الباب في ذكر العقيقة التسمية وما يتعلق بها من أحاديث. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يبقى المسلم لما يحب يسمي فلينظر ما هي أحب الأسماء إلى الله فيسمي بها، ما هي الأسماء التي كان يختارها النبي صلى الله عليه وسلم فيسمي بمثلها، هذه من أفضل الأسماء. يجوز أن يسمي بما كانت العرب تسمي به وما كان الصحابة يسمون به، ولكن لاحظ إن أسماء الصحابة مش هم اللي اختاروها لأنفسهم، اختارها آباؤهم لهم، كان آباؤهم جاهليين وكانوا يختارون أسماء وبحسب ما يكون الاسم، فكان اسما قبيحا غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرضى صاحبه على التغيير وقد لا يرضى بهذا التغيير فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسمون بأسماء بحسب الطبيعة التي أمامهم بحسب المعيشة اللي يعيشونها، مش معنى كده أن هذه الأسماء جيدة، ولكن اختر لابنك الاسم الحسن، الاسم الذي لا يعير به، فإذا انتقيت الاسم انتقيت من الأسماء ما كان اسما جميلا، ما كان اسما يحبه الله عز وجل، ما اختاره النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا داعي لأن الإنسان ينقي الأسماء المستقبحة المستبشعة، الأسماء اللي ما هياش معروفة عند الناس ويسمي ابنه بها، فلعل الناس يجعلون ذلك مسار استهزاء وسخرية، وخاصة إذا كان أسماؤها تدل على معاني من البيئة الصحراوية كسمرة مثلا، شجرة الشوك، هذا اسم صحابي اسم، لكن المعنى اللي فيها ايه؟ السمر، الشوك، الطلح، الطلح، الموز، هنا هذا اسم، اعرف التسمية نفسها، تسمي باسم انسان من الشهداء من الصحابة رضي الله عليهم لا مانع ان انسان يحب ان ابنه يتفاعل بهذه التسمية يكون مثل فلان هذا، لكن على كل حين تنتقي الاسم لا يكون في الاسم ما يستقبح اذا عرف معنى هذا الاسم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم أن يتسمى إنسان باسمه ويكتني بكنيته، يبقى واخد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكمان له كنيته، فلما يجي ينادى هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يكون ماشي في الطريق وحد يقول لي يا محمد تعال، هنا هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هو ذلك عن نفسه وإنما الله عز وجل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد كان بعضهم يفعل ذلك فينادي على فلان، بعدين يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعنيك لا أعنيك، هذا ليس من الأدب، لذلك نهى إن لا ما تسميش اسم ابنك بأعلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنيه بكنيته. إمتى هذا الشيء؟ هذا في حياته، هذا في حياته احتراما له صلى الله عليه وسلم، إن ما يجيش إنسان ينادي ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مقصودكش أنت، أنا بنادي على ابني مثلا، أو لعله ينادي على ابني فيشتم ابنه فيكون الشتمة فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا هذا ليس من الأدب، لذلك نهاهم الله عز وجل أن ينادوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقولوا يا أبا القاسم، يقول يا رسول الله، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. فإذا إنسان منهم كنى نفسه بكنية النبي صلى الله عليه وسلم نحن يحدث خلط، يحدث خلط، الأعراب حين يأتون إلى المدينة ما يعرفش إلا إن ينادي يقول يا محمد ينادي، فهنا ما يختلطش إنسان ينادي ابنه بإنسان بينادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف الأدب معه، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنسان يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمى باسمه ويكتني بكنيته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لما ولد لرجل منهم غلام وسماه القاسم قالوا له لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة ولا تستاهل هذا الشيء ولا نكرمك بهذا الشيء، نحن نكنيك بكنية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن، يعني فيش داعي سمي القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، الله يعطي وهو يقسم بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله، سماه عبد الله، أبو طلحة ولد له غلام وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم على اسم أبي الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام، أسماء جميلة، سمى هذا عبد الله، وسمى الآخر، سمى ابنه عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم. وكلمة إبراهيم كلمة سريانية معناها أب رحيم، أب رحيم، فهو أبو أولادهم بعد، أبو الأنبياء والرسل من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو غاية في الرحمة والشفقة بخلق الله عز وجل. روى أبو داود عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هنا في أسماء يحبها الله عز وجل، يعني الأسماء اللي فيها عبد الله، عبد الرحمن، وقيس على ذلك هذا عبد لله عز وجل، فمن أحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أصدق الأسماء الاسم الذي يصدق على صاحبه، لأن الأسماء فيها ما يصدق على صاحبه وفيها ما يكون ليس صادقا على صاحبه، يكون فيه بعض منه وغالبا لا يكون فيه ذلك. فعلى ذلك هنا من أصدق الأسماء اسم الحارث، حارث، يبقى هنا حارث وهمام، حرث بمعنى كسب اكتسب، فكل إنسان يكتسب لنفسه فاسم صادق عليه، مش هيقعد يموت من الجوع، فلابد أن يكتسب لنفسه فاسم صادق على صاحبه، وليس معناه أنه اسم يحبه الله، الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن اسم صادق، اسم على مسمى صاحبه فعل، أي إنسان يسمى بحارس فهو حارس فعلا لنفسه، يكتسب لنفسه ويتعب في هذه الدنيا، هذا الحارس. الاسم الآخر همام، لنا أصدقها حارس وهمام، وهمام يهم بالأمر، ما من إنسان إلا له هم يهمه ويهتم به ويقوم ينوي يفعل شيء فيهم به يفعله أو لا يفعله، كل إنسان فيه الهم. فعلى ذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصدق الأسماء حارس وهمام. أقبحها حرب ومرة، اسم قبيح، اسمه حرب، وكذلك الذي اسمه مرة، وكان يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء القبيحة. تجوز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يجوز يسمي ابنه باسم الأنبياء، يسمي محمدا باسم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمي إبراهيم، يسمي عيسى، موسى، وغير ذلك من الأسماء. يجوز يسمي بأسماء الملائكة كجبريل وجبرائيل وميكائيل وغيرها من أسماء الملائكة، يجوز التسمية بها. تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة، فتكره إذا كان الناس ممكن يسمع هذا الاسم في مقام النفي يقوم يتشاءم من الذي يقول له ذلك، وكنا قد نهينا عن التشاؤم، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس في قلوبهم شيء فلا يساعدون على هذا الشيء، فيبقى التسمية بأسماء تبعث على ذلك لا داعي لمثلها. قال لنا في الحديث: أقبحها حرب ومرة. وروى مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. قال سمرة: إنما هن أربع فلا تزيدن عليه، يعني راوي الحديث بيقول له إتاني غير هذه الأشياء، وكأنه يذكر أنه طب يقاس عليها أسماء أخرى ولا لا. فسمرة توقف على الحديث، هم الحديث ذكر أربع حاجات، هم أربعة ما تزيدش عليه، ما قلتش أكثر مما ذكره النبي صلى الله وسلامه عليه. والظاهر أن هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة ليس على التحريم، جاء عنه هذا النهي ليس على تحريم هذه الأسماء، وإنما على الكراهة لما سيأتي بعد قليل. يبقى لا تسمين غلامك يسارا، الغلام العبد الذي عند الإنسان، وكان الناس يعني العرب في الجاهلية كان يسمي غلامه العبيد اللي عندهم يسمونه بالأسماء الجميلة الحسنة، وغالبا ما يسمون أبنائهم بالأسماء القبيحة، يسمون أبنائهم بالأسماء القبيحة لي، كان يقول غلامي لي غلام وابني لعدوي، وابني لعدوي معناه عندهم إيه؟ الغلام بتاعي ده الخادم اللي عندي، فلما اقول له تعالى يا فلان روح يا فلان هستبشر باسمه، ابني لعدوه، المعنى ابني هيخرج يقاتل ويجاهد ويقوم يحارب ويذهب يغير على القبائل الاخرى، لما يسالوا اسمك ايه اسمي فلان يتفزعوا من اسمه، يتفاجعوا من اسمه، كانه له مقصد في انه يسمي الاسم القبيح، انه يتشائم الاعداء من اسمه ويفزعون من اسمه، فكانوا يسمون أبنائهم الأسماء الغليظة زي يسمي العاصي العاصي هنا، وحيأتي بعد قليل ما هذه الأسماء وما فيها. فكان يسمي ابنه ليخيف أعداءه بهذه التسمية، يسمي غلامه بالاسم الحسن إنه لي أنا هذا الغلام، فالحسن لي والقبيح لعدوي. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. ليه ما يسميش بهذه الأسماء؟ يسار من اليسر، رباح من الربح، نجيح من النجاح، أفلح من الفلاح. قال لنا فإنك تقول أسمه، يعني لما يجي فلان نجاح هنا يقول له لا يتشائم، ما عندكمش نجاح يتشائم، يقول يسار هنا أفلح هنا يقول لا أفلح هنا، يوم يتشائم من هذا الشيء. فليكونوا يجعل في قلوب بعض الناس من تشائم، فقال لا داعي لهذا الشيء. وقلنا أن هذا ليس على التحريم، لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح بيسار وبنافع وبنحو ذلك. أراد يبقى الحصر الذي في حديث سمرة رضي الله عنه ليس على باب، إنما هو من سمرة نفسه. يبقى سمرة لما سأله الراوي عنه فقال لا تزيدن عليه، أنا زي ما سمعت قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء ومش حزيد على هذه الأربعة. ولكن في حديث جابر واضح إن فيه زيادة، إنه ذكر قال وبنحو ذلك، يعني قس على هذه الأسماء. أراد أن ينهى، طيب وبعدين؟ قال ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. أراد أن ينهى، اللهم في حديث سمرة قال لا تسمين، ما هنا هي هو. يبقى هنا حديث جابر وحديث سمرة كلا الحديثين صحيح. حديث سمرة إنه نهى ليس نهي تحريم، ليس نهي تحريم، وأراد أن يعزم في ذلك وينهى نهي تحريم فلم يفعل صلى الله وسلم عليه وسكت عن ذلك. يبقى هذا الحديث الصحيح رواه مسلم، والآخر رواه مسلم، وكلاهما معناه صحيح. الأول نهى صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه، نهي كراهة، إن لا داعي علشان الناس ما يتعودوش على التشاؤم بنفي هذه الأشياء. وأراد صلى الله عليه وسلم أنه يعزم على ذلك ويؤكد النهي حتى يكون تحريما، ثم لم يفعل صلى الله وسلم عليه رحمة بالأمة ولعموم البلوى ولعموم الحرج في ذلك. مش كل الناس حيبلغهم هذا الشيء النهي منه صلى الله عليه وسلم، ولعله يبلغهم بعد ما سموا، يتسمى الإنسان يغير اسمه، معرفش يغير اسمه، الناس اعتادوا على هذا الشيء، فيقع الجميع في الحرج اللي بينادي والمسمى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته أنه نهى نهي كراهة. ولذلك لما غير اسم الرجل اسمه حزن فالرجل أبى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى نهي تحريم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، فكان نهي على الكراهة عليه الصلاة والسلام. قال ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك، يبقى عمر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، طيب أنا حننها أنفذ اللي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه الإنسان الواعي، الإنسان الكيس الفطن، الله طب ما النبي سكت صلى الله عليه وسلم، ألا يسعني السكوت أنا كمان زي ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، أسكت أنا. فأراد أن ينهى عمر، وبعدين تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، يبقى أنا أيضا يسعني السكوت، فسكت عمر رضي الله عنه وترك. أيضا حديث آخر رواه ابن ماجه عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. لئن عشت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك أنه لو عشت السنة الجاية هنعمل هذا الشيء، لم يعش صلى الله عليه وسلم. والله لو كان فيه خير في النهي على وجه التحريم لكان حالا أمره الله عز وجل أن يفعل، ولكن الله عز وجل قبضه قبل أن يفعل، دليل على أن الله اختار ذلك، أن هذا الشيء ليس حراما وإنما يعني يكره فقط. يحرم التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك، الإنسان يلقب نفسه أو يسمي نفسه ويسمي ابنه بملك الملوك سواء باللغة العربية أو باللغة الأجنبية، هذا الشيء زي ما يسمى شاهن شاه، شاهن شاه معناه ملك الملوك أو شاهن شاه ملك الملوك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي نهي تحريم، لأنه علله بأن هذا قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم من الخنوع الضعة، يعني أوضع وأرذل وأحقر اسم يتسمى به إنسان أو رجل، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، ملك الملوك الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليس لأحد أن يصف نفسه بصفة هي لله سبحانه يتفرر بها سبحانه وتبارك وتعالى. من صفات الله ما سمح لعباده أن يتصفوا بمثلها، الله الرحيم، فالعبد أن يقال فلان رحيم على وجه التنكير، فلان رحيم، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى، ويجوز أن يوصف المؤمن بأنه رحيم. هذه من صفات الله عز وجل التي أذن لعباده أن يتصفوا، وأمرهم أيضا أن تكون فيهم هذه الصفات بحسب ما يليق بالمخلوق. هذه الصفة تليق بالخالق على وجه، وتليق بالمخلوق على وجه آخر. لكن من الصفات ما تفرض الله عز وجل بها أنه لا يجوز لأحد أن يتصف بها، كصفة الكبر، الكبر، فهذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتبارك وتعالى المتكبر. فإذا كان إنسان في هذه الصفة حرم الله عز وجل عليه الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. كذلك ملك الملوك هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا يجوز الإنسان أن يوصف بأنه ملك، يجوز، والله عز وجل الملك القدوس سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الملك. إذا قيل الملك فهو الله سبحانه، إذا قيل الملك، ملك البلاد، ملك على وجه الإضافة، أو الملك الفلاني، ملك الفلاني على وجه المعهود والمعروف، فلا مانع من ذلك، ولكن الملك مطلقا هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ملك الملوك لا يجوز أن يوصف بها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في لفظ آخر عند مسلم قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه، يبقى الإنسان الذي يتغيظ عليه ربنا سبحانه تبارك وتعالى معناه بلغ لهذه الدرجة، يبقى سيعذب عذابا شديدا والعياذ بالله. هذا الذي يرضى لنفسه أن ينازع ربه سبحانه في صفة من صفاته أنه ملك الملوك سبحانه. قال رجل كأغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه، رجل كان يسمى ملك الأملاك، رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. السنة تغيير اسم القبيح بهذه السنة، فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، اسمها عاصية، ولاحظ ان جميله ما هوش عكس عصي، مش عكسها، فلا يشترط انه اذا سمي باسم قبيح انه يغير الى عكسه، ولكن يغير باسم اخر. العاصي وعاصيه كانت اسماء مشهوره عند اهل الجاهليه، زي ما نقول فلان عزيز، فلان عزيز، كذلك كلمه عاصي ما هو ملوش علاقه بانه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى، انه آثم يعني ما يقصدوش الاسم فيها، انما يقصد عاصي يقول هذه العصا، العصا، العصا اللي كونها قويه ما بتتنيش، معناه فلان عاصي انه يعصي على الخلق، ما حدش يقدر يتنيه، ما حدش يرسله على جانب، معناه انه ما ياخدش اوامر من حد. والعرب كان فيهم العصبيه والعنجهيه وحب النفس، انه اللي ينظروا لبلاد الروم ولبلاد الفرس ان دول ناس اذله، اللي يصلح للملك فيهم هي عيله واحده بس، عيله كسرى وعيله قيصر، دول بس يصلحوا للملك. اما احنا العرب لا، كل واحد منا يصلح انه يكون ملك من الملوك. هم نظرتهم لنفسهم نظره غرور، ولذلك ما كانوش يتحدوا ابدا، لانهم دايما يضربوا بعض، اللي عندهم هذا معنى عاصي، عاصي يقول لك انا عاصي، يعني انا ما طائش حد، ما اسمعش كلام حد، ولذلك رفضوا ان يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا ان يقبلوا، يقولوا ايه انت تقول نبي، طب احنا هنجيب نبوه منين، مش عايزين، ما يقبلوش هذا الشيء، غيره وحسدا له صلوات الله وسلامه عليه ان الله يهبه هذه النبوه العظيمه وهم هيجي لهم من النبوه مثله. فكان التطلع لكل شيء، عايزين ياخدوا كل حاجه، كل واحد منهم يكون ملكة، كل واحد منهم يكون كذا، فكانوا يتباهون بمثل ذلك. فهذه كلمه عاصي وعاصيه معناه انه لا يخضع لاحد من الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه التسمية وغير اسم المرأة من عاصية فسماها جميلة. أيضا روى ابن ماجه هذا الحديث أن ابنة لعمر رضي الله عنه، يبقى هنا المسمى بذلك كانت بنت عمر رضي الله عنه، كانت تسمى بعاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، سماها جميلة. أيضا في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه له المسيب بن حزن أن أباه حزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك، ما اسمك. يبقى هنا حزن هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه كذلك صحابي له المسيب. فجاء حزن هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما اسمك، اسمك إيه؟ قال حزن. حزن معنى المرتفع من الأرض، الناشز من الأرض، الوعر من الأرض، الجبل. بهذا الحزن يقول هذه الأرض منها السهل، ساهل الوادي تمشي فيه، إنه الحزن المرتفع الوعر اللي يصعب المشي فيه. فالرجل اسمه وعر، وعر. فلما قال ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أبوي سماني كده ما غيرش اسم أبوه. قال ابن المسيب هذا الحفيد بقى فما زالت الحزونة فينا بعد، فما زالت الحزونة بمعنى الصعوبة، غلظ الطباع، الشدة. وسعيد بن المسيب كان من سادة التابعين ومن فقهائهم وأعلمهم بقضايا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن يقول ذلك إن بسبب هذا الذي فعله جدي صارت فينا الحزونة في العيلة كلها، نتوارث فينا شدة، فينا صعوبة بسبب أنه لم يغير هذا الاسم الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرجل رفض ليه؟ رواه أبو داود هنا هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يغطأ ويمتهن. يبقى السبب في المنع أنه نظر سهل، لا ده السهل كل الناس بيدوسوا عليه، أنا اسمي سهل مداس ناس يدوسوا عليه كلهم، لا أنا مرتفع عن هذا الشيء. قال السهل يغطأ ويمتهن، كأنه عجبه اسم الوعر، اسم الحزن، اسم مرتفع مش أي حد يدوس عليه. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزون، ظننت ذلك، كأن يقول إن ظني الغالب أو يقيني إن إحنا أصابتنا الحزون. الحزون مش من الحزن ولكن من الحزن، هنا معنى الوعورة يعني صعوبة الأخلاق، الشدة، الشدة، إن العيلة فيها شدة بسبب الجد هذا. قال أبو داود في سننه وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، يعني هذه أسماء كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء العرب يسمون بهذه الأسماء. العاصي عزيز، إنسان هذا اسم الله عز وجل العزيز، ما يليقش إنسان يتسمى باسم عزيز، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعتلة، عتلة هذا فيها معنى الغلظة بمعنى الشدة، يبقى هذه العتلة بمعنى الغلظ والشدة، يبقى غيرها النبي صلى الله عليه وسلم اسم عزيز واسم عتلة. وكذلك الحكم، الحكم اسم الله سبحانه، أحد رايح يقول أنا أبو الحكم كما سيأتي في الحديث بعد ذلك، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالله هو الحكم. غراب، إنسان اسمه غراب، لم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الغراب يسقط على الجيف، يأكل الجيف، يأكل نتانة، الغراب يؤذي الحديد، فغير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقول الإنسان أغرب عن وجهه، أغرب ابعد، فكلمة غراب معناها البعد المبعيد، فهنا حتى لا يتشائم الناس بمثل هذا الاسم فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم غراب، لأنه أخبث الطيور وأيضا يقع على الجيف ونحوها. حباب، حباب اسم شيطان، غيره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسماء الحية كلمة حباب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الاسم أيضا يطلق على غير ذلك يعني، لكن لكون من بعض التسمية إن اسم للشيطان حباب، اسم للحية، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من معانيه معاني حلو بمعنى الحب، الحب معنى الحبيب، الحباب تأتي بهذا المعنى، ولكن لما كان مشتركا بين معنى خبيث ومعنى طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، لأنه أول ما يتوهم منه المعنى القبيح، يبقى هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حباب إلى غيره. كذلك غير اسم شهاب، شهاب أتبعه شهاب ثاقب يدل على النار والنارية، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، شهاب شعلة من النار، فكره أن يتسمى المؤمن بذلك. غير أسماء صلوات الله وسلامه عليه قبيحة، وسمى مكانها هشاما، هشاما، وسمى حربا سماه سلمة، يبقى هنا شهاب غير اسم شهاب وسماه هشام، وهشام وهاشم كأن مأخوذة من معنى الكرم، الهاشم والهشام يعني كانوا يهشمون السريد العيش كالصروي فتتوه ويطعمون الحديد ذلك، فسمي هاشما هاشما لذلك لأنه يقدم للناس السريد يهشم لهم الخبز وضع عليهم الطعام واللحم وغيره ويقدم للحديد، فسمى هشاما صلى الله عليه وسلم، وغير حربا فسماه سلمة أو سلمة، وسمى المضطجع إنسان اسمه المضطجع سماه المنبعث العكس، يبقى مش كل الأسماء سمى بعكسها ولكن بعضها صلى الله عليه وسلم سماها بغيرها. أرض في مكان اسمها عفرة، أرض عفرة يعني مجدبة مجدبة، فغير اسمها صلى الله عليه وسلم وسماها خضرة خضرة. شعب، شعب طريق بين الجبال أو بين الجبلين، كان شعب اسمه شعب الضلالة فغير اسمه صلى الله عليه وسلم سماه شعب الهدى، شعب الهدى، ويقول شعب وشعب. بنو الزنية قبيلة كانت تسمى بذلك، والزنية من الزنا والعياذ بالله، كان سهل عندهم الزنا في الجاهلية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، يلقش الإنسان مسلم أنه يلقب بذلك، فسماهم بني الرشدة، بني الرشدة، فغير الاسم من اسم قبيح إلى اسم مستحسن. قبيلة كانت تسمى ببني مغوية، مغوية من الغي من الضلال، فسماهم بني رشدة. في سنن أبي داود عن أسامة بن أخدري رضي الله عنه أن رجلا يقال له أصرا كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا أصرم. أصرم صرم النخل معنى الجداد الحصاد، يبقى هنا أصرم كأنه معناه من الحصاد محصود يعني، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الاسم وسماه زرعة، قال بل أنت زرعة. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر ابن أبي أسيد حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، كأن حاجة كانت معه صلى الله عليه وسلم انشغل بها، هنا لهي بمعنى انشغل صلى الله عليه وسلم بشيء، والغلام على حجره، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، وهذا من أدب الصحابة، إن وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بشيء يبقى ما فيش داعي يخلي ابني على حجره وهو مشغول بشيء، فأخذ ابنه وأمرهم أن يعيدوه إلى البيت، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شيء كان يشغله صلى الله عليه وسلم، فقال أين الصبي أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله روحناه. فقال ما اسمه؟ قال فلان، كأن اسم الغلام كان اسما قبيحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسمه المنذر، يعني غيروا هذا الاسم ما يلقش، سموه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، فسماه يومئذ المنذر. في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة، برة معناها البارة العظيمة البر، اسم فيه تزكية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وغير هذا الاسم الذي يدل على التزكية. قالت فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب، يبقى هذه زينب بنت أبي سلمة غير اسمها فسماها زينب وكان اسمها برة، كذلك زينب بنت جحش كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها زينب. روى أبو داود هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألت محمد بن عمرو بن عطاء ما سميت ابنتك؟ قال سميتها مرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، إن ما تسميش بنتك مرة. قالت سميت برة، يعني هي بتحكي عن نفسها كان اسمي برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، بلاش الأسماء اللي فيها معاني التزكية، وإن كان كل اسم فيه من هذا ولكن برة كأنها الجامعة لخصال البر العظيمة البر، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا كله على وجه الكراهة. قال الله أعلم بأهل البر منكم، قال أو ما نسميها؟ قال سموها زينب، سموها زينب. أيضا روى أبو داود والنسائي عن المقدام بن شريح عن أبي شريح عن أبي هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، أبو شريح كانت كنيته أبا الحكم، فلما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كان قومه ينادونه يا أبا الحكم يا أبا الحكم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعاه، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إزاي أنت يلقبونك أو يكنونك بأبي الحكم والله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم؟ قال فلما تكنى أبا الحكم؟ ليه قومك يقول؟ وهذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم معه. كان ممكن بداية يقول لا غير اسمك ده، ولكن تلطف معه. الرجل واضح أنه له شأن في قومه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين. يبقى الرجل كان له شأن في قومه، بحيث أنه إذا اختلفوا مع بعض يذهبون إليه فيحكم ويرضي الجميع، يرتضون بحكمه. فلما قال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا من أدبه الجم وتلطفه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالشيء أنه صفتك هذه صفة جميلة، أن أنت تحكم بين الناس بالعدل وبيرضى الجميع، ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ عندك إيه من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله أبناؤه. قال فمن أكبرهم؟ يبقى هنا لو أنه نقل واحد من هؤلاء يوم الابن يتعالى على غيري، أنا لقب أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أبي على اسمي أنا، لا، يبقى هنا ينظر مين أكبر الولاد اللي عندك، يبقى تكتني بأكبرهم. قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. قال الإمام النووي بيذكر من الاستطراد يعني في هذا الباب، قال ومما تعم به البلوى التسمية بست الناس، بست الناس. يعني هنا من الأشياء، وإن كان هذا الاسم مش مولود الآن إلا نادر، إلا نادر، ولكن أحيانا الناس ينقوا أسماء كده يكبر بها نفسه ويكبر بها ولده، فيسمي أسماء غريبة أو أسماء فيها تزكيات، سيد الناس، سيد العرب، يسمي بشيء. فهنا هذه تدل على تزكية في النفس، يبقى يكره مثل هذه الأشياء. فالإمام النووي سئل انه امرأة يعني اذا كان سيد الناس هذا مكروه يسمى انسان يلقب بذلك ويمنع من ذلك، طب اذا سمي بست الناس في النساء بقى او ست العرب او ست القضاة او بست العلماء ما حكمهم؟ قال الامام النووي مكروه كراهة شديدة، يكره ذلك كما يكره في الرجال يكره ايضا في النساء. وتستنبط كراهته من حديث أخنع اسم عند الله. طبعا مش هنتخيل العرب كان عندهم هذه التسمية، ما عندهمش هذا الشيء، ما كانش المرأة عندهم منزلة اللي يسمونها بذلك، ما كانش لها وضع عندها. الإسلام هو الذي جعل للمرأة الوضع العظيم وحرر المرأة مما كانوا يصنعونه بها أهل الجاهلية. فهنا العرب ما كانش عندهم هذا الشيء. فالإمام النووي بيجاوب عمن أحدث هذا، قال هذا مكروه كراهة شديدة. أخذ هذه الكراهة كأنه من الاستنباط من القياس، أخنع اسم عند الله، رجل تسمى بملك بملك الملوك، يبقى على ذلك ست الناس أهو زيه، يقول يعني هذا قريب منه، وكان يعني مش هنقول قريب ملك الملوك، هذه من صفات الله سبحانه، صفة لله عز وجل أنه وحده ملك الملوك سبحانه، ولكن أقول ست الناس هذه أنثى، فعلى ذلك لا نقول إن هذا حرام ولكن يكره مثل ذلك. يقول لنا ويؤخذ أو يستنبط من حديث تغيير اسم برة إلى زينب، ولأنه كذب، يعني في كلمة إنه كذب هذا فيه نظر، لأنه كل الأسماء فيها كذب، ما من اسم إلا حيكون فيه، لأنه يقول هذا اسم على مسمى واسم على غير مسمى، فتقول فلان اسمه محمود وقد يكون مرزول الصفات مفوش حالة محمودة، وإذا حمد يحمد على شيء قليل، ففيه من الصدق شيء وفيه من الكذب الكثير. إنسان يسمى ممدوح ويكون الناس كلهم يزمون هذا الإنسان، فمش شرط أن كل إنسان يكون اسمه على تسمية أو على حقيقة، فما من إنسان إلا حيكون في اسمه شيء من المبالغة، شيء من المبالغة. ولذلك قال لنا أصدق الأسماء حارس وهمام، لأنه يصدق على صاحبه وعلى جميع الناس. فالتعليل بأنه كذب قال هذا تعليل قد ينجر على غيره من الأسماء أيضا. لكن شيء آخر يقول الإمام النووي جميل، يقول اعلم أن هذه لفظة باطلة، كلمة ست هنا لا نعلم ست إلا كلمة لفظة ست من الأعداد، من الأعداد، ما فيش في النساء يقال ست هذه فلان، لا ست هذه معنى ستة يعني ست، لكن المرأة يقال سيدة سيدة، لكن ست ما هياش معروفة في النساء. قال لأنهم يريدون بست الناس سيدة الناس، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد، إلا في العدد، هذه لفظة عامية يعني عند الناس يكون ست لكن هي سيدة. يجوز التكني ويجوز التكنية، يبقى ذكرنا الأسماء ما فيها، وأنه يستحب الإنسان أنه يسمي ابنه بالاسم الطيب الاسم الحسن، ولا يسمي بالأسماء القبيحة والأسماء اللي معانيها ليست طيبة. يسمي بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به بناته وأولاده عليه الصلاة والسلام، يسمي بما سمى به العرب، سمى به الصحابة أبناءهم. والأسماء كثيرة جدا، ما يجيش الإنسان يخترع اسما أو يقلد الغرب في التسمية بشيء ممكن هو يجهل معنى هذا الشيء، ممكن يجهل معنى هذا الشيء، ممكن يسمي باسمه بعدين يقوله ده اسمه على اسم زهرة من الزهرات، ولكن الزهرة ليه تسميت بهذا التسمية؟ ممكن تبحث عن الاسم تلاقي في النهاية الزهرة نفسها لشبهها بالنار سموها نار، والنار عندهم باللفظ الفلاني، فلما نقلوها العرب قالوا اسم زهرة من الزهرات، ويطلع اسمها كان شيئا قبيحا في يوم من الأيام. فلا داعي لأن الإنسان يتفرنج ويسمي بالأسماء التي يجهل معناها. وكم تسمع من أسماء ونسأل إيه معنى هذا الاسم؟ صح ما عرفش، ما هو سمع الناس بيقولوا هذا الشيء فسمى بالتسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بناته صلى الله عليه وسلم، وغير اسم برة وسمها زينب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجته اسمها زينب، وربيبة اسمها زينب، وبنته اسمها زينب صلوات الله وسلامه عليه. هذا من اسماء الأسماء الجميلة. إيه زينب معناها إيه؟ قالوا زينب من زنبة بمعنى سمينة، يبقى هو فيها معنى سمينة يعني إنها سمينة، ويسمى الأرنب السمين بذلك لسمنه يعني. وأيضا زينب من شجرة رائحتها طيبة بتسمى بذلك، قالوا لشجر حسن المنظر طيب الرائحة فيسمى زينب، هذا اسم جميل. فإذا انتقيت انتقي ما انتقاه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأسماء اللي تسمى خديجة، خديجة على اسم سيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، عائشة اسم السيدة عائشة، ولها معاني جميلة. وإن كان خديجة بيحتمل معنى ويحتمل معنى الخداد بمعنى النقص، ويقولون فلان خديج بمعنى مولود قبل وقته، وإن كان تام الخلق، تام الخلق، فكأن فيها معنى صغر السن، صغر السن، أو أنه النازل مولودا قبل أن يكمل سنه وقد اكتمل خلقه، فده يكون من المعنى هذا الاسم. من الأسماء فاطمة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهي سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء من سيدة نساء الجنة رضي الله عنها. فيقال الفاطمة معنى صحيح أن إذا فطمت أولادها، أو هي فاطمة كأنها مفطومة يعني كأنه فاعل من بمعنى مفعول، كأنها بعيدة مبتعدة عن الدنيا، ما هيش طالبة لأمر الدنيا، فيقال ناقة فاطم بمعنى فطمت ولدها، بلغ الولد إلى سنة، ويقال هي فاطم، وفاطم بمعنى مفطومة، بمعنى مفطومة. من الأسماء هند، هند اسم جميل، وإن كان أكثرنا ما نعرفش معنى هند، ونظن أن هند بمعنى بلاد الهند يعني، لو كان كان سموا هند وسموا صين وسموا حبشة، لا ما هوش كده. هند بمعنى مئة من الإبل، ولذلك يسمى بها الرجل ويسمى به المرأة. فالمرأة لعظيم شأنها عند أهلها يوم يساق في مهرها الهند والهنيدة بمعنى مئة ناقة، مئة جمل، فكأن اسم هند بمعنى مئة جمل. وسميت المرأة هند لشرفها، إنها عظيمة يساق في مهرها مئة من الإبل. فهذا من الأسماء. قلنا أنه يجوز التكني والتكنية، إنسان تكني إنسانا وتكتني أنت، ويستحب تكنية أهل الفضل، أهل الفضل من الكبار من الناس، يكنون من الرجال ومن النساء سواء كان لهم أولاد أو لم يكن لهم أولاد. يبقى هنا إنسان قد يكون له ولد ويسمى يكنى بأبي فلان، وقد لا يكون له ولد وأيضا ويكنى بأبي فلان. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. إن سيدة عائشة تقول كل صواحبي يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيتها كذا كنيتها كذا، أنا ماليش كنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاكتني بابنك. ابنها مين؟ قال عبد الله، يعني ابن أختها، لو عبد الله بن الزبير يعني ابن أختها أسماء. قالت فكانت تكنى بأم عبد الله، بأم عبد الله. لاحظ هي ليس عندها ولد ولكن اكتنت باسم ابن أختها، والخالة بمنزلة الوالدة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز التكنية بغير أسماء الآدميين، يعني يجوز قال فلان أبو هريرة، هريرة الهرة القطة، أبو المكارم، المكارم صفة معنوية من الصفات، أبو الفضائل، أبو المحاسن ونحو ذلك. يجوز تكنية الصغير أيضا إن كان الكنى لأهل الفضل الكبير للشيخ ونحوه، ويجوز أيضا للصغير أن يكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول أنس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير، أخ لأنس، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، صبي صغير بيلعب بعصفور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه يا أبا عمير. يجوز التكنية للصغير ويجوز للكبير. لا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته، إنه هو ده اسمه هي دي كنيته، إنسان فاسق، إنسان كافر، إنسان اسمه كذا، يبقى ينادى باسمه، مش هتألف له اسما آخر، له كنية تناديه بكنيته. والقرآن يفيد ذلك. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت كنيته أبا لهب. أبو لهب يعني لشدة جماله، كأن وجهه يتلهب من شدة جماله، فكان يكنى بذلك أبو لهب. ونزل القرآن يتوعده بالنار، تبت يدا أبي لهب، ما قبلوش اسمه الحقيقي والهول، ولكن ذكره بكنيته لأنه مشهور بها، فهذا دليل على أنه يجوز أني أخاطب الكافر والفاسق والمبتدع أنا باسمه وبكنيته التي يعرف بها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كان مكتوب عندكم خطأ، شكلها صح، إلى ما قال أبو حباب اللي هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، كانت كنيته أبا حباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب قال كلاما بذيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلاما كريها، وأنف أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حماره به، وأمره أنه يبتعد عنه، وإن رائحة الحمار تؤذيه، حتى إن بعض الأصحاب اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب عندنا من ريحك، ريحة الحمار أطيب من رائحتك أنت، إنك منافق، وكادوا يقتتلون بعضهم مع بعض، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه لسيد قبيلته اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما ذكره ذكره بكنيته، قال أبو حباب اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. بصوا كده في الكتاب هتلاقوا يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول هتلاقوا قبلها ألف، ملاحظينها في الكتاب هنا، عبد الله ابن أبي، أبي أبوه، ولذلك حطينا إيه بن لأن هذا أبوه. ابن سلول الألف دي لابد من وضعها، إذا ما تحطتش هيبقى معناه سلول جده، لكن سلول أمه أم عبد الله ذلك، لذلك إذا ذكرت الإنسان فلان ابن فلان ابن فلانة، يبقى تحط بن فلان ابن، تحط الألف عشان تبين أن هذه أمه وليس جده. يبقى هنا كلمة سلول لما تذكر اسم هذا الإنسان ومن شبهه في ذلك، قال فلان ابن فلان، يبقى أبوه جده كذا، يتحط بن وهكذا، لكن إذا حطيت الألف يبقى دليل على أن هذا ليس أبا الذي قبله ولكن لمعنى آخر كما هنا، يبقى عبد الله ابن أبي، أبي أبوه، ابن سلول، سلول أمه، سلول أمه. السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى، هذه من السنة، إذا ولد لك مولود ذكرا ولا أنثى أن تؤذن في أذنه. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أذن بالصلاة، يبقى هذه السنة أن يؤذن. جاء حديث أنه يؤذن في اليمنى ويقيم الصلاة في اليسرى، ولكنه ضعيف في إقامة الصلاة في اليسرى، ضعيف، فيكتفى بالتأذين. السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر. ذكرنا في الحديث السابق أو في المرة السابقة أنه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك يعني يدعو لهم بالبركة عليه الصلاة والسلام، ويحنكهم يعني يمضغ من التمر، ثم يأخذ التمر الممزود بريقه الكريم الطاهر صلى الله عليه وسلم ويجعله في فم الصبي ويحنك بأصبعه، يعني يدوره ويمسح داخل فم الصبي بهذا الريق الطاهر معه التمر. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسل صلوات الله وسلامه عليه، هذا لفظ مسلم. أيضا في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم ف فخرجت وأنا متم يعني في شهر التاسع فأخره، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وولادة عبد الله بن الزبير كان لها فرحة خاصة عند المسلمين، لأنه لما قدموا المدينة اليهود زعموا وهم كاذبون كفار مجرمون أرادوا أن المسلمون ما فيش حد يخلف منهم، قال المسلمين احنا عملنا لكم عمل، عملنا لكم سحر، ما حدش هيخلف في المدينة. فلما قدمت وولدت في المدينة ففرح المسلمون وعرفوا أن اليهود كذبون وأن أمر الله سبحانه لا يرده أحد أبدا. قال ثم أتيت، أو بتذكر أسماء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابنها عبد الله بن الزبير، فوضعته في حجري، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم حنكه يعني أول حاجة وضع ريقه الكريم في فمه، ثم أخذ تمرة ومضغها، ثم حنك مسح فم الغلام بها وبرك عليه، أي دعا له بالبركة أن الله يبارك له، أن يبارك عليه رب سبحانه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود يعني بعد الهجرة ولد في الإسلام في المدينة، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يتعلق بالباب النهي عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب، إيه المعاقرة؟ من العقر، والعقر الجرح، والعقر الذبح أيضا. كان الأعراب يتبارون فيما بينهم مباريات من أكرم من أكرم، وخاصة الشعراء، فكان كل منهم يقول قصيدة يمدح نفسه أنه أكرم الناس، وأنه أبوه كان كذا وأبوه كان كذا وجدوه كان كذا، فتفاخر، فيقوم يدفعهم هذا التفاخر، طب وريني أنت بتعمل إيه، أنا أكرم ولا أنت؟ يقوموا يسوقون الأنعام بتاعتهم على الماء، وهم على الماء يبتدي ده يضرب بالسيف رقبة الجمل، التاني يضرب زير، هذا يضرب لغاية ما ده يعقر 100 ويغلب التاني، التاني ما يقدرش إلا على 50 فقط. فنهى عن ذلك، ما حدش يأكل من هذه الأشياء، ما حدش يأكل منها. يبقى أشياء ذبحت لم تذبح لله، وإنما الفخر ليقال فلان أكرم من فلان، فيعاقب الإثنان بأنه مش هنأكله، من زي روحوا كلها بقى أنتوا أسبوها تعفن كده، يبقى أنت خسرت مالك في ذلك. تأديب عظيم من الشريعة للإنسان الذي يتباهى ويفتخر بنفسه، فيصل لأمر النسك والذبح يقوم يفعل هذا الشيء رياء وسمعة وليس نسك لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا شبه ذلك بما ذبح لغير الله، لان ما فيش نيه هنا، النيه اني بذبح هذه عشان انت ذبح، طب حذبح الثاني عشان انت ذبح، لو ما ذبحش ما كانش ذبح هذا الشيء، يبقى ما هيش لله سبحانه وتبارك وتعالى. روى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقره الاعراب، عن معاقره الاعراب. وقال في الحديث الاخر عن انس لا عقر في الاسلام. وأيضا روى أحمد عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، نهى عن النياحة وأخذ البيعة على أن المرأة لا تنوح على أحد. فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية، إن نساء أسعدننا في الجاهلية. هنا الإسعاد كأنه من الألفاظ اللي معناها العكس في ذلك، يعني المرأة جات تبكي وتعيط معايا على اللي مات عندي، فأنا عايز نسعدها أيضا، نعمل في هذا إذا مات لها حد نفعل هذا الشيء. أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، ما فيش هذا الشيء، إن واحدة تروح تنوح مع واحدة تانية تبكي معها علشان تشجعها على البكاء والنواح، هذا حرام. قال لا إسعاد في الإسلام ولا شغار، لا شغار نوع من أنواع الأنكحة اللي كانت في الجاهلية، والشاغر، الشاغر معنى فارغ، يبقى شغار بمعنى نكاح خال عن مهر، نكاح هو واحد يقول للآخر جوزني بنتك وجوزك بنتي من غير مهر، هي دي انت جوزتها لي بمهرها ان انت اجوزك الاخرى. فهنا نهى الاسلام عن ذلك، فالمهر حق المرأة وليس حق وليها، لا شغارة في الاسلام ولا عقرة في الاسلام على هذا المعنى الذي ذكرناه، انه ذبح الاعراب على وجه الرياء والسمعة، وان انا اكثر من كمال. ولا جلب في الاسلام ولا جنب، ولا جلب في الاسلام ولا جنب. الجلب والجنب أشياء من أبواب الخديعة، الخداع في السبق، مسابقة، الإسلام يحس على تدريب الخيل وإعداد القوة للعدو، ولكن من غير ما يكون فيها خداع وخيانة، فيقوم يساعدهم يعملوا سبق بين الخيل علشان نشوف مين اللي درب الخيل بتاعه وجعلها قوية يستاهل أن يأخذ مكافأة على هذا الشيء. فكان السبق موجودا في الإسلام، ليس الرهان اللي معروف عند الناس الناس يتفرجوا على السبق وده يراهن على ده يكسب وده يراهن على ده هذا أمار هذا قمار منهي عنه هذا حرام من الكبائر ولكن السبق الحاكم يطلع جايزة للفرس اللي سابق لصاحبه لأنه رباه وأدبه وعلمه يستعين بمثل هذا على الجهاد فكانوا يحدثون أشياء من الخديعة في ذلك في أثناء السباق يقوم الواحد يركب فرس ويجهز فرس تاني في الطريق يسميه الجنب المجنبة يقوم يخلي العبد بتاعه أفري في نص السكة بالحصان التاني ده على ما يوصل لهناك الحصان اللي هو عليه تعب ينط على ده ويكمل السباق بيه عشان يغلب لهم لا 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 جنب بلاش خداع في هذا الشيء الجلب مثله شيء من الخديعة ولكن هو نفس الحصان اللي ركبه لما يوصل لمكان معين يقوم ناس يقفوا في هذا المكان يصرخوا ويعملوا بحيث الحصان يجري أسرع يجري أسرع يقوم هو ذا اللي يسموه التشجيع يشجع يخلي واحد من الاثنين يخاف والتاني يفزع أو إنهم يجلبون على الفرس الآخر فيقوم يخاف يفر بصاحبه وما يكملش السبق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما فيش خداع في مسابقات المسلمين ولا خيانة فيها قال ومن انتهب فليس منا ومن انتهب فليس منا النهبة إنسان يجد المال أمامه يخطف ويطلع يجري منه واحد بيذبح الضحية بتاعته لسه بيذبحها مع الثانية قطع منها حتة وخدها وطلع يجري بها هنا لا ما فيش نهبة في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك روى مسلم عن علي رضي الله عنه حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع قال لعن الله من لعن والديه من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض الغرض من هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله يذبح رياء وسمعة وإن نيته ما هيش لله سبحانه يبقى يعاقب هذا الإنسان منه لا يؤكل ما ذبحه ويترك هكذا حتى لا يفعل مثله كفعله لعن الله من لعن والده هذا على وجه الإطلاق والمعنى الوالد أو الوالدة ولعن الله من ذبح لغير الله من ذبح لغير الله داخل فيها حديث هذا الباب ولعن الله من أوى محدثا محدثا الإنسان الذي يحدث حدث معصية يستوجب بسببها الحد يهرب يروح إنسان يؤويه ويخبيه إنسان يلزمه القصاص ويبحثون عنه لأنه ظالم واحد يخبيه أو محدثة بمعنى يعين على بدعة يعين على بدعة يخترع بدعة ويعين صاحبها عليها هذا ملعون ولعن الله من غير منار الأرض اللي هي علامات الطريق علامات الأرض علامات إرشادية الطريق من هنا يقوم قلبها من ناحية تانية يتوه الناس في الطريق هذا ملعون يقول في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل نهى عن طعام المتباري يعني داخلين مباراة مين يذبح أكثر فينا فالولد ولد ما تكلوش من حد عقبوا الاثنين علشان الناس تحرم تفعل مثل ذلك يذكر هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول روى ابن أبي شيبة في تفسيري عن أبي ريحانة سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به إني أخاف من ذلك يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ابعد عنها ألا تكون مما أهل لغير الله به يعني حكمها حكم الأصنام أخشى أن يكون ذلك روى دحيم تفسيري عن جرير بن أبي سبرة قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وئيل شاعر نافر الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة الفرزدق شاعر معروف وهذا شاعر آخر نافره يعني أنا بقول شعر أحسن منك لا أنت أنا أحسن منك طيب إنه نذبح نشوف مين أكرم أنت بتزعم أنك كريم وأنا أزعم ذلك نشوف مين أكرم فنافره على ذلك يبقى عامل مسابقة معاه مين يذبح أكثر من الإبل فين قال على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما يبقى كل واحد قام للإبل بتاعته وهي جاية عند الماء وبدأ إنه يذبح فيها فلما وردت الماء قام إليها بأسيافهما فجعل يكشفان عراقيبها فخرج الناس على الحمير والبغال فرصة كل الناس اللي سمعوا أن الفرزدق والتاني عمالين يذبحوا على الماء اجروا الحقوا خذوا لكم حالة فجرى الناس قال وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، يعني هذه كانت رياء وسمعة وليست نسكا يذبح لله سبحانه، محدش يأكل منها. يقول شيخ الإسلام: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، والله أعلم. كده نكون أنهينا هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يجعله كتابا صالحا لوجهه خالصا، وأن ينفع من قرأه ومن تعلم منه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحديث القادم إن شاء الله هيكون يوم الأربعاء، نرجع تاني لكتاب المغني في أبواب الصلاة اللي بدينا فيها قبل ذلك، وحديث منار السبيل هيبقى في يوم السبت القادم إن شاء الله، نرجع لأحكام الرق اللي وقفنا عليها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.